السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده، ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج.
طبعا قلنا في دروس سابقة أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحل ثم يحج في نفس العام، في نفس العام، هذا يسمى متمتعا. أما المفرد فهو أن يحرم بالحج وحده فقط بدون عمرة، بدون عمرة. وكذلك الثالث القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، يقرن بينهما بإحرام واحد، وإذا أحرم لا يحل منه إلا يوم العيد، لا يحل منه إلا يوم العيد. فبدأ المصنف بالمتمتع، وهذا المتمتع قد يكون قد ساق معه هدية، يعني حينما يقدم إلى مكة، وهذا كان في زمن ماضي، كان الناس يجلبون معهم الهدي، هدي التمتع وهدي القران، حتى يكون معه وينزل فيه المنازل كلها، حتى إذا صار يوم العيد نحره، إذا صار يوم العيد نحره. لكن الناس اليوم مع يعني كثرتهم وتطور وسائل الاتصالات والمواصلات وتوفر أيضا الهدايا في مكة المكرمة وفي منى ولله الحمد، ربما كانت الأزمان السابقة قد يقل فيه الأنعام، بهيمة الأنعام التي يجوز الأضحية فيها والهدي وللمتمتع والقارن، لكن بدأ الناس لا يسوقون معهم الهدي. لكن لو أن إنسانا فرض أنه ساق معه الهدي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي معه، قد ساق الهدي معه وأحضره من المدينة إلى مكة المكرمة، من المدينة إلى مكة المكرمة أحضر معه الإبل. فهذا المتمتع إذا كان قد ساق الهدي فإنه إذا فرغ من عمرته سيبقى على إحرامه، سيبقى على إحرامه حتى ينحر هديه، حتى ينحر هديه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإذا كان قد ساق الهدي فإنه سيبقى على إحرامه بعد فراغه من عمرته، ولا يحل منها إلا يوم العيد، إلا يوم العيد. أما إذا كان لم يسق الهدي فإنه في هذه الحالة إذا طاف وسعى لعمرته قصر تقصيرا ولا يحلق حلقا حتى يوفر الشعر للحج لأنه سيحلق أيضا يوم النحر فهذا يقصر تقصيرا فقط، ثم يكون قد حل من عمرته. وهذا هو الذي أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه، أرشدهم صلى الله عليه وسلم أن من كان لم يسق الهدي أن يحل من العمرة وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني ما أحضرت معي هدي ولا أحللت معكم لكن لما كان قد ساق الهدي اضطر أن يبقى على إحرامه صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال هو متمتع وبقاؤه على إحرامه لأنه قد ساق الهدي، ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، والقارن لا يحل إلا بعد حلق شعره يوم العيد، بعد نحر هديه يوم العيد وحلق شعره. فإذا عندنا المتمتع على نوعين: نوع ساق الهدي، وهذا قلنا أنه يعني الآن الناس لم يعتادوا أن يسوقوا معهم الهدي، فهذا الحمد لله الآن واضح أنه إذا طاف لعمرته ثم سعى قصر ثم حل من إحرامه، وحل له كل ما كان هذا المتمتع، ويبقى في مكة حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة ويحرم بالحج، فيحل له كل ما كان محرما عليه، كل شيء، حتى النساء والطيب وتقليم الأظافر واللبس، يعني كالعادة، يرجع كالعادة، فرغ من عمرته يحل ويتمتع بما أباح الله له، ثم إذا جاء اليوم الثامن هذا المتمتع أحرم، بخلاف المفرد والقارن ومن ساق معه الهدي. من ساق معه الهدي لا يحل، المفرد إذا طاف للقدوم وسعى للحج لا يحل، يبقى إلى الحج، كذلك القارن إذا طاف للقدوم وسعى لسعي الحج يبقى على إحرامه لا يحل إلى يوم العيد، هذول الثلاثة لا يحلون إلا يوم العيد: المتمتع اللي معه هدي، والقارن، والمفرد. أما المتمتع اللي ما معه هدي، وهذا ما عليه سائر الناس، يحجون متمتعين ويبقون ويطوفون بالبيت للعمرة ويسعون سعي العمرة ثم يقصرون ثم يحلون. هذا ما هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن المتمتع على نوعين: نوع قد ساق الهدي ونوع لم يسق الهدي. الذي قد ساق الهدي يبقى على إحرامه، الذي لم يسق الهدي يحل من إحرامه ثم يحرم يوم الثامن اللي هو يسمى يوم التروية، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله مفصلا هذا الموضوع إن شاء الله.
وتحلل لأنه تمت عمرته.
يقول تحلل المتمتع، تحلل نعم لأنه تمت عمرته، والعمرة بماذا تتم؟ بالطواف ثم السعي ثم الحلق والتقصير، خلاص انتهى، يخلع إحرامه ويحل، ويحل له ما كان محرما عليه ويرجع كما كان قبل الإحرام. نعم.
وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة.
أي نعم، يدخل الحج على العمرة، هذا المتمتع لا يقصر، إذا كان معه الهدي، لا يقصر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والهدي متى يبلغ محله؟ يوم العيد، يذبح يوم العيد، فأنت ما تحلق رأسك إلا إذا نحرت هديك، لا تحلق رأسك حتى تنحر هديك، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فتنحر الهدي ثم تقصر، فتبقى على إحرامك وتدخل الحج على العمرة وأنت محرم، تدخل الحج على العمرة. فمن العلماء من قال إنه ما زال تمتع، والذي منعك فقط هو سوق الهدي، ومنهم من قال تكون بهذا قارنا وقد أدخلت الحج على العمرة فصار قران. نعم.
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، والمعتمر غير المتمتع. أيوه. يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها.
طبعا الهدي يا أخوان، هناك هدي واجب مثل هدي التمتع والقران، هذا يسمى دم شكران، لأنه شكر لله سبحانه وتعالى حيث تمكن من حج وعمرة في سفرة واحدة، يعني ليست هذه عقوبة، هذه دم شكران يسميها العلماء، دم شكران تحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لك حجا وعمرة في سفرة واحدة، في سفرة واحدة، فتذبح هذا الدم اللي هو دم هدي التمتع أو القران شكرا لله سبحانه وتعالى. أحيانا ما يكون على الإنسان هدي مفرد معتمر، المعتمر الآن هو يعني ما عليه هدي، هذا عنده شيء اسمه هدي تطوع، هدي تطوع، المفرد لو ذبح هديا نسميه هدي تطوع، ليس دم شكران مثل المتمتع والقارن. فللمفرد أن يذبح هديا يهدي إلى البيت، يهدي شاة، يهدي شاتين، يهدي ثلاث، يهدي ما شاء من العدد، هذا يسمى هدي التطوع. فهذا المفرد وكذلك المعتمر، يعني لو أنك الآن فرغت من عمرتك ما عليك هدي، لكن لو أنك ذهبت وأهديت تطوعا ووزعته على المساكين أخذ لك أجره، فهذا يسمى هدي التطوع. لكن المعتمر ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع. المفرد والمتمتع هما الذي يجب عليهما الهدي، هدي الشكران. إيه نعم. أما المتمتع فهو بنص كتاب الله، يقول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، هذا المتمتع. وألحق به العلماء القارن، وقالوا إن القارن مثله عليه دم شكران، لأنه أيضا أدى عمرة وحجا في سفرة واحدة فيلحق به، ولا القارن لم يرد فيه دليل من الكتاب والسنة أن عليه هدي، لكن العلماء ألحقوه بالمتمتع. أما المتمتع فبنص كتاب الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. أما كما قلنا المعتمر ليس عليه هدي إلا أن يتطوع، وكذلك المفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع، يتطوع يذبح بعير، يذبح شاة، يذبح شاتين، يذبح شاة، التطوع بابه مفتوح وأجره عظيم، من أوسع الله عليه فإنه يهدي إلى هذا البيت ويوزعه على فقراء الحرم ويأكل منها أيضا.
والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
طبعا ذكرنا في درس سابق أن الإنسان إذا أحرم من الميقات يقول لبيك عمرة، ثم يبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه يلهج بها ويذكر الله سبحانه وتعالى ويمشي، ويلهج بهذه التلبية حتى يصل الحرم. فإذا وصل الحرم واستلم الحجر الأسود قطع التلبية، المعتمر والمتمتع يقطع التلبية، ما في تلبية خلاص، بعد أن تشرع في الطواف تبدأ بالتكبير ثم تدعو الله سبحانه وتذكر الله سبحانه وتعالى وتعظمه وتنزهه وتدعو بما أحببت، لكن ما في تلبية، يعني ما في تلبية أثناء طواف العمرة أو أثناء طواف التمتع، ما في تلبية، تنقطع التلبية وتنتهي بالطواف. نعم.
لقول ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
إيه نعم، هذا حديث ابن عباس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر، أول شوط إذا استلمت الحجر تمسك عن التلبية، التلبية من حين الإحرام إلى وصول البيت واستلام الحجر تقطع التلبية، ما عاد فيه تلبية. نعم.
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا.
اي نعم، يقول لا بأس بالتلبية في طواف القدوم، وذكرنا أن الأطوفة متنوعة، ذكرنا أن الأطوفة متنوعة، عندنا طواف قدوم وعندنا طواف إفاضة وعندنا اللي هو طواف الحج وعندنا طواف للوداع وعندنا طواف تطوع. طواف التطوع أي واحد الآن يقوم يروح يطوف ولا لا، 7 أشواط هذا تطوع وهو طواف. طواف القدوم هذا يشرع للمفرد والقارن إنه إذا وصل البيت هو ما خلاص ملبي بالحج أصلا، قد لبى بالحج أو بالعمرة والحج معا، يشرع له أن يطوف إذا وصل البيت، هذا يسميه العلماء طواف قدوم وهو سنة، طواف قدوم وهو سنة وفيه سنتان، هذا طواف القدوم، طواف القدوم فيه سنتان، سنة الإضطباع وسنة الرمل. فالإضطباع أنه يرخي إحرامه تحت يده عضده الأيمن ويضعه على عاتقه الأيسر، هذا في طواف القدوم فقط، وذكرنا أن بعض الناس يفعله في الحج وفي كل وقت، كل من يوم يحرمه وهو مضطبع، هذا ما هو صحيح، هذا الإضطباع فقط في طواف القدوم، فإذا فرغ من طواف القدوم قال بإحرامه كذا ووضعه على عاتقيه، غطى يعني عاتقه الأيمن. والسنة الثانية الرمل، السنة الثانية الرمل، وهو أن يرمل 3 الأشواط الأولى، 3 الأشواط الأولى من طواف القدوم الرمل، ومعنى الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يعني أقل من الركض، لأن الركض فيه بعد للقدمين تبعد قدم عن قدم، أما هذا فإنك تسارع في المشي، تسرع في المشي مع مقاربة الخطى، وذكرنا الحكمة من ذلك في درس سابق ولا بأس أن نعيده، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم هو وأصحابه ذكر رؤوس الكفر في ذلك الزمن من كفار قريش، قالوا للناس إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، المدينة كان فيها حمى وكانت تؤثر على الناس، تؤثر على أجسادهم، المدينة المنورة، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الله أن ينزعها أو يرفعها من المدينة ويضعها في الجحفة التي هي الميقات الآن، الميقات وهو خرب الآن، الناس يحرمون من رابغ اللي هو أقرب المواقيت إلى مكة، رابغ الآن ولا هي الجحفة، فنزعت من المدينة الحمى ووضعت في الجحفة وصار جوها صحيا ليس فيه حمى، لكن الكفار حينما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ليطوفه أصحابه قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أتعبت أجسادهم، مرضى، ناس مرضى، فنريد أن يعني ننظر إليهم ونضحك عليهم وهم يطوفون. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم أنهم يعني سيجلسون ويستهزئون وما شابه ذلك ويسخرون من الصحابة ومن رسول الله أنهم مرضى وأنهم غير قادرين لا على طواف ولا على حج ولا قادرين على القتال ولا شيء، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم الجلد ويظهر لهم الصحة، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، فرمل الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشواط الأولى إظهارا للصحة والقوة أمام قريش، وأن يعني ما هو يعني وفق ما ترون أنتم أننا مرضى وكذا، فكانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشون من الركن اليماني إلى الحجر الأسود. لماذا؟ لأن قريش كفار قريش جالسين في الناحية الشمالية، في الناحية الشمالية جهة ما يسمى بحجر إسماعيل الحطيم، هناك جالسين يقابلون الحجر الأسود حتى يشوفوهم وهم يلفون كذا ويسخرون منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى أن يختفي عن كفار قريش، فإذا وصل الركن اليماني اللي جالس في الشمال ما عاد يشوف اللي جالس في اللي يمشي في الجنوب، فيعني خلاص ما له داعي يعني يرملون بين الركن اليماني والحجر الأسود. هذه هنا شرع الرمل في طواف القدوم خاصة، وبقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي سنة مشروعة الاضطباع والرمل في طواف القدوم خاصة، في طواف القدوم خاصة. هذا إذن طواف التطوع مشروع كل وقت، طواف القدوم مشروع للقارن والمفرد، طواف الإفاضة هذا مشروع ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، لا بد أن يطوف الإنسان للإفاضة. طواف الوداع الرابع طواف الوداع هذا لكل من يريد الخروج من مكة المكرمة، كل من يريد الخروج من مكة المكرمة يطوف الوداع، فإن كان قد أدى نسك عمرة أو حج فإنه يكون عليه واجب، يكون عليه واجب، فإن تركه فعليه دم. إن لم يكن أدى عمرة حج وأراد مغادرة البلد ولم يكن عليه نسك فأيضا يشرع له سنة، يسن له أنه يكون آخر عهده بالبيت، يكون آخر عهده بالبيت، لأنه قد يرجع وقد لا يرجع إلى هذا البيت فهو يودع، وهذا سنة في حقه، ليس عليه دم لو تركها لكنه سنة في حقه. أما طواف الوداع لمن أدى نسك العمرة أو الحج فهو واجب عليه، فهو واجب عليه، إذا تركه فعليه دم. بعض العلماء يقول إن العمرة تخالف الحج فليس فيها طواف وداع، يعني على المعتمر ليس عليه طواف وداع، وهناك القول الثاني وهو الأحوط أن الإنسان يطوف الوداع، أن الإنسان يطوف الوداع حتى للعمرة، حتى للعمرة، لأن الإنسان قدم من هذا من بلاد بعيدة ومن الآفاق يبتغي وجه الله، فيعني سبحان الله يعني بعض الناس يعني يأتي من بلاد بعيدة ويأخذ عمرة، فإذا فرغ من العمرة وأراد أن يسافر أشكل عليه طواف الوداع، هي عبادة، هي عبادة من العبادات، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى بها، اجعل آخر عهدك في البيت الطواف، أنت ما تدري ترجع مرة أخرى إلى هذا المكان أو ما ترجع، تخترمك المنية وتموت ولا ترجع. فيعني كون الإنسان يريد أن يتخفف من طواف الوداع هذه يعني ظاهرة الحقيقة بين المعتمرين، ويذهبون يسألون هنا وهنا هل في العمرة طواف ذا؟ يا أخي هي عبادة مثل الصلاة ومثل الطواف ومثل العمرة، هي عبادة من العبادات، فاعبد الله سبحانه وتعالى بها. قبل أن تسافر بثلاث ساعات ساعتين ثلاث ساعات ساعتين، المهم أنه لا يكون بين طواف
الوداع وبين سفرك يعني مكوث يطلق عليه مكوث تنام أو كذا، لكن أن يكون بين طواف الوداع وسفرك تأكل وجبة، يعني تطبق عفشك في الشنط، تحمل عفشك في أو أغراضك ومتاعك تحمله في السيارات، هذا كله لا يضر بين طواف الوداع والمغادرة، يعني الوقت هذا الذي تأخذه في الاستعداد للرحيل، الاستعداد للرحيل هذا ليس به بأس، لكن لا تنام، فإن نمت لازم تجي طواف الوداع، لأنك ما جعلت آخر عهدك بالبيت، جعلت آخر عهدك بالغرفة أو بالنوم. فالإنسان يعني لا يعني يتساهل في مثل هذا الأمر، أو يحاول أنه يعني يجد فتوى أو نحو ذلك، يتعبد لله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بهذا الطواف، وهم أجور على كل حال، وما قدم إلى هذا البيت ولا ترك ماله وأهله وتجارته ووظيفته إلا ليعبد الله، فيشكل عليه الطواف الوداع، هذه مشكلة الحقيقة.
قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة.
نعم، الآن سيشرع المؤلف رحمه الله تعالى بذكر صفة الحج والعمرة إلى من أولها إلى آخر، رحلة كاملة سيصف لنا كما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حج، وكان كلما فعل نسكا قال: خذوا عني مناسككم. فلا بد إذن أن نتعلم صفة الحج والعمرة قبل أن نأتي، قبل أن نأتي للحج، قبل أن نأتي للعمرة لا بد أن نعبد الله سبحانه وتعالى على علم، لا بد أن نعبد الله على سبحانه وتعالى على علم، فإن من عبد الله على جهل صار ما يفسده أكثر مما يصلحه. وما يقع الناس في المشكلات والمحظورات إلا لأنهم فقط طرأ في باله أنه يحج، طرأ في باله أنه يعتمر، يعني أعظم ما عنده وأكلف ما عنده أنه يأتي بثوب الإحرام يشتريه ب20 ريال ويلبسه، يلا نبي نحج. تحج كيف؟ ما يدري كيف يحج، مع أن الحمد لله الأمور متيسرة اليوم، ودوم أيضا من زمان الدروس العلمية موجودة، وخطب الجمعة يخطب الأئمة دائما قبيل الحج ويعلمون الناس أمر الحج، واليوم إضافة تيسرت، يعني تيسرا الحمد لله يسر الله في هذه الوسائل، وسائل الاتصالات الحديثة، يسر الله سبحانه وتعالى المعلومة، فصار الإنسان ما يشق عليه شيء، ما يشق عليه شيء، اليوم بالجوال بيدك فيه تطبيقات مناسك تحمله بالجوال وتمشي وتقرأ فيها أذكارها، فيها صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم. إن ما كان عندك تطبيق محمل على الجوال وكذا، على الكمبيوتر، على 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 الأيباد، على غيره وكذا وكذا، ما عندك تبحث في الفضاء وعبر المحركات البحث ويأتيك دروس للمشايخ، فتاوى للمشايخ، كتب في المناسك، اطلب ما تشاء اللي تستطيع، ما تعرف تقرأ اسمع في مشايخ يدرسونها في النت يدرسون، اسمع، اجلس ساعة ونص واسمع الدرس، اسمع الدرس قبل أن تحج حتى تعبد الله سبحانه وتعالى على يقين. والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال: باب العلم قبل العمل، العلم قبل العمل، وذكر قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تعلم أول شيء بألوهية الله ووحدانيته وأنه لا شريك له، ثم اشرع في الأعمال. فلا بد أن نتعلم، لا بد أن نتعلم قبل أن نعمل كل شيء، كل عباداتنا لا بد أن نتعلمها. وقلنا إن الأمور متيسرة، ما لأحد حجة اليوم، إن بغى يسمع ما يعرف يقرأ، أمي لا يقرأ ولا يكتب يسمع، إن كان يقرأ في كتب في الفقه، إن كان شافعي، إن كان حنفي، إن كان مالكي، إن كان حنبلي، في كتب المناسك المشايخ مثل سماحة الشيخ بن باز، سماحة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من العلماء الموثوق بهم، لهم كتب تقرأ، ولهم دروس تسمع، ولهم فتاوى تسمع وتقرأ، وكلها متيسرة ولله الحمد في هذه القطعة الصغيرة التي هي تحملها في يدك وفي جيبك وتقرأ وتطلع على كل شيء فيها. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى يريد الآن أن يأخذنا برحلة إيمانية لصفة الحج كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديها، كما كان الرسول وقال خذوا عني مناسككم، فشرع في باب بيان صفة الحج والعمرة. نعم.
يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية.
طبعا هذا الإحرام العمرة طبعا سيحرم من الميقات ويأتي إلى مكة ويأخذ عمرتها، انتهينا من هذه، يطوف ويسعى ويقصر وانتهى. لكن الآن اللي يريد الحج ماذا يعمل؟ يقول إذا كان في داخل مكة قد قدم إلى مكة وكان متمتعا وفرغ من عمرته عليه، أو كان مقيما في مكة ويريد أن يحج، طبعا أهل مكة يحجون مفردين، فما عليهم إلا أن يحرموا من مكة، ما يحرموا من الحل أو من الميقات، لا يحرموا من مكة. إذا جاء متى؟ يوم الثامن اللي هو يسمونه يوم التروية، يسميه العلماء يوم التروية، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يخزنون الماء ويروون الماء في ذلك اليوم، يوم الثامن قبل الحج، استعدادا لموسم الحج، استعدادا لموسم، يروون الماء في خيامهم وفي أماكن إقامتهم في منى، حتى إذا رجعوا يوم العيد وجدوا المياه عندهم. الآن ولله الحمد تيسرت السبل، وحكومة هذه البلاد ولله الحمد ما قصرت في شيء، أوصلت إلى كل مخيم المياه المحلاة وفي دورات المياه للاستحمام وغيره، يعني بطاقات كبيرة تستوعب الحجاج وزيادة، وبقوة يعني لا تكاد توصف، تفتح الصنبور يكاد يخرق الأرض. فالحمد لله هذا اللي كان في الزمن السابق الناس ينقلون المياه ويروون المياه ويبحثون عن المياه، أصبح اليوم كل شيء متيسر عنده في الخيمة، دورة المياه فيها الدش، وعنده موضع الوضوء فيها المياه، وعنده مياه الشرب في القوارير، وفي يعني متيسر ولله الحمد. فكان يسمى يوم التروية لأن الناس يروون الماء في هذا اليوم استعدادا للحج. فإذا إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة، إذا كان متمتعا وكان قد حل من إحرامه، يلبي في الحج ويقول لبيك حجا، يقول لبيك حجا، يلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا، ثم يذهب إلى منى. إلى منى في نقطة واحدة، أن الذي لا يجد هدي التمتع هك اليوم ما عنده فلوس يشتري هدي التمتع، أو ما وجد هدي أصلا يشتريه، فإنه يقول طبعا المتمتع إذا لم يجد الهدي ماذا سيعمل؟ سيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. ها لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. متى يحرم هذا؟ يقول إنه يحرم اليوم السابع، هذا ما يحرم اليوم الثامن، يحرم اليوم السابع، من أجل ويش؟ 3 أيام اللي في الحج يصوم 7 و8 و9، هذه هي الأيام التي قال الله سبحانه وتعالى فيها 3 أيام في الحج، فهو سيحرم قبل الناس، قبل يوم الثامن، من أجل أنه يصوم 3 أيام وهو محرم، يصوم 3 أيام وهو محرم. فما هي الأيام التي يصوم وهو محرم؟ والثامن والتاسع. أما من يجد الهدي ولا عنده إشكال فهذا يحرم بالحج من يوم 8، هذا يحرم بالحج من يوم 8، وكذلك المفرد يحرم بالحج من يوم 8. نعم.
يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة.
يقول للمحلين بمكة أو قربها، يعني قرب مكة سواء كانوا داخل الحرم أو خارجه. الآن مكة إذا أطلقت فيه ثلاثة أشياء: المسجد الحرام، ومكة التي هي كانت القرية والعامر والحرم، يعني قد تشتبه على الناس في حرم لمكة، حرم لمكة يعني حدود الحرم التي تحيط بمكة، ثم مكة ثم المسجد الحرام. فهذا من كان بمكة أو قرب مكة، يعني بين الحرم ومكة، لأنه قد يكون في فراغ بين الحرم ومكة، يعني في مسافة. الآن لو تنطلقون إلى أي جهة تجدون المباني تنتهي ثم يأتيك حدود الحرم بعيدة عن المباني، فهذه هي القرية اللي فيها المباني والسكان، وكانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قريش مكة محيطة بالحرم فقط، ثم أخذت بالتوسع بالتوسع بالتوسع، حتى الآن من بعض الجهات تجاوزت الحرم. يعني مثلا الآن الشرائع جزء منه كبير هو ينسب إلى مكة لكنه خارج الحرم، وكذلك التنعيم، مسجد عائشة خارج الحرم، وهناك حوالي كيلوات كل هذه خارج الحرم، وهي يطلق عليها مكة المكرمة. فاتسعت الرقعة السكانية حتى جاوزت أحيانا في بعض الجهات حدود الحرم، وفي بعض الجهات لا، تنقطع المباني قبل حدود الحرم، تنقطع المباني قبل حدود الحرم. فهذا اللي ساكن في مكة أو قربها أو دون الميقات في الحل يلبي من مكانه، سواء كان في عرفة، سواء كان في داخل الحرم، سواء كان في مكة، يحرم ويلبي من مكانه ثم يصعد إلى منى يوم 8. وقلنا إن كان عليه هدي تمتع ولا يستطيع يحرم من يوم 7 عشان يصوم يوم 7 و8 و9، 7 و8 و9، هذه يصوم الثلاثة أيام، هذه التي قال الله سبحانه وتعالى في الحج أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج. فهؤلاء يحرمون ثم يذهبون إلى منى يوم 8، اليوم 8 من ذي الحجة.
سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون في الماء لما بعده.
نعم، هذا الذي قلناه، أنه سمي يوم التروية لأن الناس يتروون الماء لما بعده. طبعا يوم 9 ما هم موجودين في منى، لكنهم يروون لأيام التشريق، هم اللي هو يوم المقام في منى هي المكلفة، وهي التي فيها المشقة ويحتاج الناس المياه بكثرة، يوم العيد والثاني والثالث، هذه التي يحتاجونها وإلى إلى إلى نهاية رمي الجمرات، هذه يحتاجون الماء، فهم يترون الماء ويضعونه في الخيام لهذه الثلاثة الأيام. نعم.
قبل الزوال فيصلي بمن الظهر مع الإمام.
نعم، يحرم قبل الزوال، يوم 8 يحرم الضحى، المهم قبل أن تزول الشمس، ثم يذهب إلى منى ويصلي الظهر 5 أوقات، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 أوقات هذه يصليها في منى، يصليها في منى مع الإمام، يصليها في منى مع الإمام. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى كان الحجاج قليل، ويعني دائما يكون لهم إمام يصلي كل الحجاج معه، لكن اليوم يعني أصبحت ما عاد فيه إن الناس يصلون، حتى عرفة أصبح الآن الصلاة مع الإمام يعني المسجد لا يستوعب وخارج، فأصبح الناس يصلون إما جماعات في خيامهم أو فرادى حتى في خيامهم. فكذلك منى أيضا أصبحت الآن ما عاد يستطيع الحجاج أن يصلوا خلف إمام واحد، فكل فرقة أو كل حملة أو نحو ذلك تصلي في خيامها مجتمعة كلهم وصلوا، وهذه عادة الناس، هذه عادة الناس الآن. إذا كانت الحملة 1000 شخص في مخيم واحد يجعلون مصلى ويؤذنون ويقيمون الصلاة ويصلون جماعات، ومن لم يستطع أن يصلي مع الجماعة لضيق الخيام أو للكلف عليه وذلك يصلي في خيمته سواء مع الإمام أو لوحده، فيصلي إذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى 5 الأوقات. هذه سنة، هذه سنة، يعني لا من لم يأتي إلى منى في اليوم 8 ولم يصلي هذه ما حجه صحيح، ما في أشكال، هي سنة. ما هذا نحن الآن نحكي الحجة الكاملة التي كاملة بأركانها وواجباتها وسننها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن من ذهب إلى عرفة مباشرة هذا حجه ما في إشكال، ما في إشكال، حجه صحيح. لكن من أراد السنة يحرم اليوم 8 ويذهب ويجلس في منى 5 أوقات يصليها مع الإمام أو مع جماعة المسلمين. نعم.
ويسن أن يحرم منها أي من مكة والأفضل من تحت الميزان.
هذا يعني ما ذهب إليه المؤلف، وإلا فإن السنة أن يحرم من أي موضع كان. أما كونه يحرم من تحت الميزاب، قوله يحرم من تحت الميزاب يعني ميزاب الكعبة، ميزاب الكعبة، فهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. ولو أننا يعني قلنا أن هذا يشرع والناس أرادوا أن يحرموا لا تقاتلوا هناك، يعني ماذا يستوعب ما تحت حجر إسماعيل كما يطلق عليه هو الحطيم، ماذا يستوعب من الناس يبغون يحرمون ويخلعون ثيابهم ويلبسون ويحرمون من تحت الميزاب؟ هذا لا دليل عليه، لكن يجوز أن تحرم من مقر إقامتك، من بيتك، من فندق، من غرفة، من داخل الحرم، من داخل المسجد الحرام، من خارج المسجد الحرام، حتى لو من خارج الحرم يعني من عرفة، من الحل أو من التنعيم جاز ذلك، مع أن بعض العلماء قالوا أن الحج ما تحرم من الحل، ما تحرم من الحل، هذه العمرة التي تحرم من الحل حتى تجمع بين الحل والحرم. أما الحج فإنك ستخرج إلى عرفة وتكون جمعتها بين الحل والحرم، أنت ستخرج من عرفة، فلا داعي أنك تخرج إلى عرفة وتحرم منها وذا. فبعض العلماء قالوا لا، لازم تحرم من مكة، لكن الصحيح من القولين أنه تحرم من أي موضع كان. إن كنت ساكن في عرفة تحرم بالحج وتلبي، إن كنت في منى تحرم بالحج وتلبي، إن كنت في العزيزية، في جياد، حول الحرام، في العوالي، في التنعيم، في العمرة، في جنوب مكة شمالها، تحرم من محل إقامتك، تحرم من محل إقامتك وتقول لبيك لبيك حجا ثم تذهب إلى منى. قد تكون أنت في منى، أحرم وأنت في منى، إذا زالت الشمس أو قبل زوال الشمس تلبس ثياب الإحرام، لأنه الآن بعض الحملات أو بعض يعني المتعهدين يأتون بالناس إلى مقر إقامتهم في منى قبل يوم التروية، قبل يوم التروية ما عندهم مساكن إلا الخيام، يذهبون ويضعون في الخيام من يوم 7 مثلا أو يوم 6 فيجلسون، لكن إذا جاء يوم 8 يحرمون من المخيم، خلاص هم في المخيم يحرمون منه قبل الزوال عشان يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهم محرمون، وهم محرمون. نعم.
ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه.
إيه نعم، يقول يجزئ الإحرام من بقية الحرم، قلنا من المسجد أو من مكة أو من بقية الحرم أو من خارج الحرم وليس عليه دم. لكن هناك قول آخر أنه لا يحرم من خارج الحرم بل يحرم من مكة، لأن هذا الحج سيجمع فيه بين الحل والحرم، سيخرج إلى عرفة، والعرفة عرفة حل، عرفة حل وليست حرم، عرفة حل وليست حرم، ففي العمرة يشرع أن تجمع بين الحل والحرم، أما في الحج فإنك بخروجك إلى عرفة ستجمع بين الحل والحرم.
والمتمتع إذا علم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمة.
هذا الذي ذكرناه قبل قليل أن المتمتع إذا عدم الهدي فإنه سيصوم ثلاثة أيام في الحج، معنى هذا أنه سيحرم من اليوم السابع حتى يكون يصوم وهو محرم ثلاثة أيام، سابع وثامن وتاسع اللي هو يوم عرفة، يصومها بدلا عن الهدي.
ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا.
أي نعم، يبيت بمنى، قلنا أنه لابد أن يصلي الفروض الخمسة ومنها صلاة الفجر أيضا يصليها في منى، ويستحب له أن يصلي مع الإمام، مع الإمام استحبابا يستحب له إن استطاع، يعني أنه يصلي مثلا في مسجد الخيف هناك الإمام يعني الذي ينوب عن إمام المسلمين هو يصلي في مسجد الخيف، فمن استطاع أن يصلي في مسجد الخيف مع الإمام بدون يعني مشقة بدون زحام هذا هو الأولى، ولا يصلي في مخيمه مع جماعة المخيم أو نحو ذلك وينتهي الموضوع الحمد لله.
فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة.
إذا هذا حين يوم ثمانية جلس في منى وصلى الفروض الخمسة، فإذا طلع الفجر صلى الفجر، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، سار إلى عرفة. كان المشركون يسيرون لوين؟ ما يخرجون للحل، كفار قريش كانوا إذا حجوا ما يخرجون للحل ويقولون يعني نحن في المشعر الحرام، حدهم المشعر الحرام لا يخرجون للحل. فجاء الإسلام وخالف حج الكفار، وقال الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفيضوا من حيث كفار قريش يفيضون من مزدلفة، وكانوا حينما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم متجه ظنوا أنه سيقف في مزدلفة، ولكنه خالفهم وذهب إلى عرفة، خالفهم وذهب إلى عرفة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة الإفاضة، ستكون الإفاضة من عرفة وليست مزدلفة، فهو سيسير إلى مزدلفة إلى 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 عرفة إلى عرفة للوقوف بعرفة يوم التاسع. الآن انتهى اليوم الثامن، سيذهب إلى عرفة ويبقى بها إلى غروب الشمس اليوم التاسع، وسيأتينا تفصيلات إن شاء الله وقوف يوم عرفة الآن إن شاء الله.
فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة.
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حاج بالناس، وهي الحجة الوحيدة للرسول صلى الله عليه وسلم التي اسمها حجة الوداع، وكان يقول خذوا عني مناسككم في كل فعل يفعله. الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق من منى صبيحة يوم التاسع واتجه إلى عرفة، وبين عرفة ومنى مسافة طويلة، مسافة طويلة طبعا يتخللها مزدلفة، يعني في حدود 12 كيلو هذه المسافة. هناك قرية قبل عرفة بين مزدلفة وبطن عرنة تسمى نمرة، تسمى نمرة. هذه القرية حينما وصلها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الزوال وجد أن الصحابة رضوان الله عليهم قد ضربوا له خيمة قبة فيها ليستريح فيها قبل الوقوف، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم بنمرة. واختلف العلماء هل نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بنمرة نسك، يعني من السنة إنه الإنسان لازم ينزل في 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 نمرة، ولا إنه للراحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كان المسافة بعيدة وكانوا على الجمال وعلى أرجلهم وكذا، فأرادوا أن يستريحوا قبل الوقفة قبل الوقوف بعرفة، فهل هو سنة أو للراحة؟ بعض العلماء قالوا إنه سنة، المستراح بنمرة سنة، وأن على الحاج إنه إذا حج قبل أن يدخل عرفة قبل الظهر الضحى، هذا يعني في حدود الساعة 10 التاسعة إذا وصل للنمرة يجلس إلى زوال الشمس، ثم إذا زالت الشمس ركب سيارته ودخل أو قدميه، سار على قدميه ودخل نمرة، دخل عرفة، هذه هو الآن في نمرة، في نمرة. والآن جزء من مسجدي، المسجد حق عرفة الكبير ذا هو يسمى مسجد نمرة بعرفات، الجزء القبلي منه، الثلث القبلي منه هو هي نمرة، هذه هي نمرة، وهي التي استراح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيها وخطب فيها، وهي على ضفة بطن عرنة، على ضفة الوادي، يعني تشوف إذا جئت المحراب إلى بطن عرنة الوادي أمام، يعني محفور أمام تجري فيه الأمطار أمام المسجد، فهذه نمرة هي المحراب في نمرة، محراب المسجد في نمرة، ولهذا يعني وضع في المسجد أعلام بعد الثلث الأول منه تفيد أن بداية عرفات، بداية عرفات، أما القبلة كلها وكمية من الصفوف هذه ليست من عرفة، ولهذا يخطئ كثير من الناس أنهم يبقون يوم عرفة في المسجد في المقدمة في القبلة، مع أن الحكومة أعزهم الله وضعوا أعلام خضراء ويقولون بداية عرفات في وسط المسجد، في وسط المسجد يقولون بداية عرفات، فالجهة القبلية من المسجد ليست من عرفة، والمؤخرة من جلس في المؤخرة هو في عرفة، هي في عرفة، الثلثين الأخيرات التوسعة الجديدة جاءت كلها من عرفة، لكن القبلة ما وسع، لأن هذه هي نمرة التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليست موقف، وهي ليست موقف. فلذلك يتنبه الحجاج إذا جاءوا، كثير منهم يجهل ويقيم في مقدمة المسجد وكأنه واقف في عرفة، أنت لست في عرفة، أنت خارج حدود عرفة، حتى الوادي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وارفعوا عن بطن عرنة، أيضا ليس موقف، ونحن نرى الحجاج يقيمون في هذا الوادي، في بطن الوادي، وربما يبقى إلى غروب الشمس ويدفع وهو إلى الآن ما دخل عرفة، فهذا لا حج له، هذا لا حج له. فيجب أن نتواصى بالحق وأن نتعلم مناسكنا قبل أن نشرع بها، وننظر إلى الحدود ونتأكد أننا هل نحن واقفون بعرفة أو لسنا واقفون بعرفة، لأن الحج عرفة وهو الركن الأعظم، الركن الأعظم هو عرفة، فلا بد أن يكون وقوفنا صحيحا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام بخيمته بنمرة حتى إذا زالت الشمس ركب ناقته صلى الله عليه وسلم، ثم استبطن الوادي اللي هو بطن عرنة، لأنه أرضه رخوة ورملية، استبطنه ثم خطب في الناس خطبة حجة الوداع، وكانت خطبة عظيمة، خطبة قصيرة لكن قرر فيها أصول الإسلام ووضع الربا والوصية بالنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، بدأ بنفسه وقرابته، قال ربا عمي العباس له مديانات له ربا كثير، هذا موضوع، فيبدأ الإنسان بنفسه حتى يكون قدوة، حتى يكون قدوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أقسم وقال والله أو وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني ما في تفرقة بين أحد من المسلمين، فاطمة عليها السلام بنت رسول الله تسرق أقطع يدها، ربا العباس وهو عم الرسول والمقدم عنده صلى الله عليه وسلم أيضا قال أول ربا أضعه ربا عمي العباس. فكانت تلك الخطبة خطبة عظيمة يعني أصل فيها قواعد الإسلام وقعد فيها الكثير من الأحكام صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ من هذه الخطبة أذن ثم أقام لصلاة الظهر، فلما فرغ وصلاها ركعتين، ثم مع أنه يوم الجمعة، شوفوا وهذا دليل على أن خطبة يوم عرفة يعني ليست لصلاة الجمعة، مخالفة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب ثم أذن، الجمعة لا، يؤذن ثم يخطب، فهذا دليل على أنه في سفر صلى الله عليه وسلم ولا تشرع صلاة الجمعة. فأذن وقام لصلاة الظهر وصلى ركعتين ثم سلم، ثم أقام لصلاة العصر فصلى ركعتين ثم سلم. يقول العلماء أنه يجمع بين الظهر والعصر لتحصيل مصلحتين، لتحصيل مصلحتين. المصلحة الأولى تحصيل صلاة الجماعة، لأنه لو صلى بهم الظهر وتفرقوا الناس في منازلهم صلى كل واحد لوحده، مع أن الشارع حريص على صلاة الجماعة، حتى أنه شرع في المطر إذا كان يوما مطير أن يجتمع الناس ويصلوا الصلاتين مع بعض في المسجد ثم يذهبوا إلى بيوتهم، يعني الجماعة أكد عليها الشارع ورغب فيها، حتى أنه في يوم عرفة جمع بين الصلاتين من أجلها في هذا الخلق العظيم، لأنه لو صلى بهم الظهر لتفرقوا في قيامهم ولا صلوا العصر كل واحد لوحده، فحرصا منه صلى الله عليه وسلم على أن يصلوا صلاة الجماعة جمع بين الظهر والعصر. الأمر الثاني الذي يريد صلى الله عليه وسلم تحصيله في 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 جمعه بين الصلاتين اتساع الوقت للدعاء، اتساع الوقت للدعاء، لأنه إذا أخذنا من الظهر إلى العصر راح ثلاث ساعتين ثلاث ساعات، ثم من العصر إلى المغرب، خصوصا في موسم الشتاء النهار قصير، ويعني لا يتسع الوقت من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب لشيء. أنتم تشاهدون اليوم الآن نحن دخلنا في موسم الخريف، الشتاء قريب، وتشاهدون أن الوقت بين الصيف واليوم ساعة كاملة، يعني فرق الوقت، يعني العصر بدل ما كان ثلاث ساعات في الصيف الآن ساعتين، الآن ساعتين نقص ساعة. فتخيل أنك تحج في الشتاء فسيكون العصر قصير وسيكون الظهر قصير جدا. فالمصلحة التي رعاها الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتسع الوقت للدعاء، قلنا صلاة الجماعة، تحصيل صلاة الجماعة، والثاني أن يتسع الوقت للدعاء، خصوصا إذا صادف الحج أيام الشتاء اللي هي الزمن قصير، فحتى يعني يتفرغ المسلمون للدعاء من صلاة من بعد فراغهم من صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس يكون الوقت فيه متسع للدعاء والذكر والابتهال والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، يصير يعني ما يفصلها صلاة، ما يفصلها صلاة. نعم.
وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة.
عرفة هي أوسع المشاعر، عرفة أوسع المشاعر، يعني أوسع من مزدلفة وأوسع من منى، وأوسع من منى. وكل عرفة موقف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، عند جبل يسمى جبل الرحمة، وكان في الجاهلية يسمى جبل إلال، ويسميه بعض العلماء جبل الدعاء، هذه تسميات لتمييزه عن غيره. هناك وقف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر، ارتحل صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء ثم سار جنوبا حتى وصل إلى جبل الرحمة أو جبل الدعاء أو جبل إلال كما كان يطلق عليه، ووقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات راكبا على بعيره، راكبا على بعيره مستقبلا القبلة عند الصخرات، ويقولون إن حبل المشاة اللي هو طريق المشاة من هنا كان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يستقبل الجبل ويستدبر الكعبة، هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، طبعا لم يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم الجبل كما يفعل الناس ويشقون على أنفسهم، وربما سقط أحدهم فتضرر أو مات أو نحو ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل ولا أمر بصعوده، بل وقف عند الصخرات وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يقف في كل مكان، هو لازم يقف في مكان معين، فيقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. هذا الوادي اللي في شمال عرفة وادي منخفض يمر بمسجد نمرة، هذا هو بطن عرنة، واضح الآن وموجود، ويجري إذا جاءت أمطار غزيرة سار به الماء. وادي عريض وهو من فحول الأودية في مكة المكرمة، من فحول. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا تقفون فيها. فاحتمال أن يكون بطن عرنة من عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، معناته إذا قال ارفعوا عن بطن عرنة أن بطن عرنة منها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارفعوا عنه. لماذا ارفعوا عنه؟ الله أعلم. هل هو من أجل أنه قد يأتي سيل؟ والعادة أن الإنسان منهي عن الإقامة في بطون الأودية حتى لا تأتي السيول وتجرفه ونحو ذلك، أو لشيء آخر نقول الله أعلم. بعض العلماء قال أنه ربما أنه يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كونه بطن وادي، لكن نحن نقول سمعنا وأطعنا، طالما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقف في بطن هذا الوادي ما نقف. وكثير من الناس يقف فيه، ومن وقف فيه فحجه غير صحيح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.